صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس والأخير في شرح رسالة الإمام السيوطي رحمه الله في أصول التفسير أو في علوم القرآن، وسوف نتحدث فيها إن شاء الله عن الأنواع التي المعاني المتعلقة بالأحكام والمعاني المتعلقة بالألفاظ والأنواع الأربعة التي ختم بها رسالته على وجه الإيجاز والاختصار مراعاة للمقام ولضيق الوقت. قال رحمه الله تعالى: ومنها أي ومن علوم القرآن ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. وهذا الجزء من الرسالة في غاية الأهمية، وهذا الجانب من علوم القرآن هو مباحث أصولية مشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. ولذلك اعتمد الذين صنفوا في علوم القرآن على الأصوليين في تحرير هذه المعاني أو هذه المباحث، وهي العام والعام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص والمجمل والمبين والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. هذه في الحقيقة مباحث سبق إليها الذين صنفوا في أصول الفقه، ولذلك جاء الذين صنفوا في علوم القرآن فاعتمدوا عليها، ولذلك غلب على تصنيفات السيوطي والزركشي رحمهم الله لهذه الموضوعات، وهو موضوع الألفاظ أو المعاني المتعلقة بالأحكام، المسائل علوم القرآن المتعلقة بأصول الفقه، غلب عليهم النقل المحض من كتب أصول الفقه، النقل المحض من كتب أصول الفقه دون نظر إلى خصوصية البحث في القرآن الكريم، دون نظر ومراعاة لخصوصية تناول هذه الموضوعات في القرآن الكريم. يقول السيوطي رحمه الله، وهو 14 نوعا، يعني يقول أن المعاني المتعلقة بالأحكام الشرعية أو علوم القرآن المتعلقة بالأحكام الشرعية 14 علما. الأول منها العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه. العام المقصود به اللفظ المستغرق لكل ما يدل عليه من غير حصر، اللفظ المستغرق لكل ما يدل عليه من غير حصر. مثل على سبيل المثال الإنسان، الإنسان لفظة تستغرق كل ما يدخل تحتها من غير حصر، يدخل تحتها كل إنسان. ولذلك فيه أدوات للعموم في اللغة العربية مثل الألف واللام. الإنسان، هذه يقولون الألف واللام للجنس وهي تدل على العموم. من الألفاظ التي تدل على العموم في اللغة العربية كلمة كل، مثل والله بكل شيء عليم، هذه تدل على العموم. كل الناس سيموتون، ليس هناك استثناء، وهكذا. فالعام هو اللفظ الذي يستغرق كل ما يدخل تحته من غير حصر. لكن العام هذا ينقسم إلى أقسام. يقول السيوطي، الأول العام الباقي على عمومه، يعني اللفظ العام الذي بقي على عمومه في القرآن الكريم، هذا من أنواع، من هذه الأنواع. قال: ومثاله عزيز. يقول أمثلة هذا النوع عزيزة، يعني نادرة، قليلة جدا في القرآن الكريم أن تجد عاما باقيا على عمومه، من مثل قوله تعالى والله بكل شيء عليم، فهذا غير مخصوص، والله على كل شيء قدير، هذا غير مخصوص، وهكذا. ومثل قوله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، فهذه مثل هذه الألفاظ عامة بقيت على عمومها، بمعنى أنها لم يدخلها تخصيص. النوع الثالث والثلاثون، قال العام المخصوص، اللفظ العام المخصوص. وقال بعده والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ما الفرق بينهما؟ قال العام المخصوص هو اللفظ العام الذي ورد ما يخصصه، عام مخصوص، مثل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل مطلقة تتربص بنفسها بعد الطلاق ثلاثة قروء، هذا عام يدخل تحت كل مطلقة، بالدليل أنه قال والمطلقات، وقلنا أن الألف واللام من أدوات التي تدل على العموم والاستغراق. طيب هل هناك تخصيص لهذا العام؟ تفضل. جميل، أحسنت. يعني المرأة الحامل إذا طلقت ثم وضعت حملها بعد مثلا بعد أسبوع أو بعد يوم من الطلاق، فهل نقول لها انتظري ثلاثة قروء؟ طيب الآية تدل على والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول نعم الآية عامة، لكن وردت آية أخرى خصصت من هذا العموم بعض الأنواع، فقالت لا كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا أولات الأحمال. ما هو الدليل؟ قالوا قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جميل، إذا نقول الآية الأولى عامة والآية الثانية خصصتها، هذا المقصود به العام المخصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو منذ نطق به ليس المقصود به العموم. أما والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة قروء أمثالها، هذه أريد بها العموم، ثم ورد بعد ذلك ما يخصصها، فهذا نقول عام مخصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص لا، هو منذ نطق به لم يرد به العموم وإنما أريد به الخصوص. مثاله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس هنا لفظ عام. الذين قال لهم الناس هذا لفظ عام، لكن من هم هؤلاء الناس؟ من المقصود بهم بالآية؟ الذين قال لهم الناس، أيوة، مرجفون، هم قوم ليس المقصود بهم كل الناس كما تدل عليه الآية، وإنما المقصود بهم عدد من الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه الآية نزلت لما انهزم المشركون، أو يعني انسحب المشركون في غزوة أحد ورجعوا إلى 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 مكة، فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم بجراحهم، فقال لهم ناس في الطريق إن الناس قد جمعوا لكم، أي إن قريش قد جمعوا لكم. فالمفسرون يقولون إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المقصود بالناس الأولى نعيم بن مسعود، شخص واحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فإذا اللفظة هنا عامة، الألف واللام تدل على العموم، الناس يدل على العموم، لكن المقصود بها مخصوص، مقصود بها فرد أو مقصود بها فئة. وهذا كيف عرفنا أن المقصود بها مخصوص خاص؟ عرفنا ذلك من خلال سبب النزول، ولذلك فسبب النزول أيها الإخوة يخصص، يخصص العموم في القرآن الكريم. نعم. الذين قال لهم الناس، هذا الذي أذكره، الذين قال لهم الناس التقى بهم في الطريق وقال إن قريش حشدت لكم، إن الناس، إن قريش قد جمعت لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والعبرة بالمثال يعني أقصد سواء كان نعيم بن مسعود أو غيره ممكن تراجع المسألة، لكن الفكرة أن اللفظة هنا عامة لكن ليس المقصود بها العموم وإنما المقصود بها الخصوص، فهذا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام المخصوص أريد به العموم ابتداء ثم خص بدليل منفصل بعد ذلك، أما العام المخصوص فالمقصود به الخصوص ابتداء. السيوطي يقول والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز. يقول العام الذي أريد العام المخصوص حقيقة، يعني أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا حقيقة ويدخل تحت كل مطلق، ثم جاء التخصيص بعد ذلك فخصصه. أما العام الذي أريد به الخصوص يقول هذا يقال على سبيل المجاز، فإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال عبر بالناس هنا وهي جمع والمقصود بها واحد، هذا من باب المجاز. هذه مسألة تستحق وقفة، لو أردنا أن نتوقف مع السيوطي وأمثاله ممن يحملون مثل هذه المعاني على المجاز، وقلنا البارحة أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية، وقلت لكم أن هناك من يقول به وهناك من ينفيه، لكن نحن يعني نمشي على كلام السيوطي هنا ونقول أنه يذهب إلى أن العام الذي أريد به الخصوص هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. النوع الرابع ما خص بالسنة، يقول يعني ما خص من القرآن الكريم بالسنة النبوية، يعني يأتي القرآن الكريم عاما وتأتي السنة النبوية فتخصص هذا العموم، وسواء في ذلك السنة المتواترة أو السنة الآحاد. مثاله قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا حرام أليس كذلك؟ هناك صور وردت إباحتها في السنة مثل بيع العرايا. بيع العرايا ورد في الصحيحين جوازه أليس كذلك؟ في حين أنه نوع من أنواع الربا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه، فيقال هنا إذن السنة تخصص القرآن الكريم. ومثل قوله سبحانه وتعالى وحرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة هنا عام ولم يرد في القرآن الكريم ما يخصصها، لكن وردت السنة ما يخصص هذا العموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك والجراد، ميتة السمك والجراد يجوز أكله مع أنها ميتة، والكبد والطحال أيضا دم وهو يدخل تحت قوله حرمت عليكم الميتة والدم لكنها أحلت، فهذا تخصيص للقرآن بالسنة، القرآن ورد بالعموم والسنة خصصت هذا العموم. وهناك أمثلة أخرى. النوع الذي بعده الخامس، والسيوطي يقول وسواء متواترها وأحادها، يعني السنة المتواترة والسنة الآحاد كلها تخصص عموم القرآن الكريم. الخامس ما خص من القرآن الكريم، ما خص من القرآن الكريم السنة، يعني تأتي السنة بالعموم والقرآن الكريم يخصصها العكس، وهذا نادر وعزيز، أمثلته قليلة، أن تأتي الآية أو الحديث بالدلالة على العموم وتأتي السنة ويأتي القرآن بالتخصيص. قال ولم يوجد إلا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، الآية فإنها خصت أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه عامة، أن كل الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يسلموا. القرآن الكريم قال لا، حتى يعطوا الجزية. فإذا أسلموا أو أعطوا الجزية فإنه يكف عنهم القتال. فإذا هذا عموما في السنة خصصه القرآن. تفضل. هذا لا بد فيه من معرفة المتقدم والمتأخر، المطلق والمقيد، والعام والمجمل والمبين، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ. هذه كلها مرتبطة بالتاريخ. لا بد أن المبين يأتي بعد المجمل، والمقيد يأتي بعد المطلق، والناسخ يأتي بعد المنسوخ. فلا بد من معرفة التاريخ. وقد ذكرنا في أول الدروس المكي والمدني، وقلنا أن موضوع المكي والمدني من الموضوعات المهمة، لأنك تعرف المتقدم وتعرف المتأخر. تلاحظون أن المسائل هذه التي يتكلم عنها السيوطي كلها تتعلق بالأحكام الشرعية في القرآن الكريم. ولذلك أكثر ما تصادفك وأنت تدرس في القرآن الكريم في الآيات التي تشتمل على أحكام فقهية وشرعية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، هذا رواه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري. فهذا عام، أن كل ما أبين من الحي فهو ميت، الظفر، الشعر، الصوف، هذا عام. خصصه قوله سبحانه وتعالى في الآية ومن أصواتها وأوبارها، يمتن الله سبحانه وتعالى عليك بهذا، فدل على أنه خاص، يعني خص من ما أبين من الحي، خص منه الصوف والوبر، فإنه يجوز الانتفاع به. وأيضا قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، هذه الآية خصت قول النبي صلى الله عليه وسلم النهي، أو خصت النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإنه عام في كل الصلاة. لقول فجاءت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فخصصت. طيب، قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة، مثل ويدخل فيه صلاة الفجر وصلاة المغرب لأنها في أوقات النهي. لكن قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أمر بالمحافظة على الصلوات في الأوقات الشرعية، فخصت من أوقات النهي. يعني هذا فهم السيوطي. طبعا أنت قد تختلف مع السيوطي في بعض الأمثلة وفي بعض التفاصيل، لكن يعني الفكرة بصفة عامة أن من السنة ما يكون عاما ويأتي القرآن الكريم فيخصصه، هذه الفكرة. النوع 37 من المباحث التي تتعلق بالأحكام المجمل، المجمل. والمجمل هو الذي لم تتضح دلالته، المجمل هو الذي كل ما لم تتضح دلالته لسبب من الأسباب يقال له مجمل، كل ما لم تتضح دلالته لسبب من الأسباب يقال له مجمل. مثل على سبيل المثال القروء في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء هنا ما معناها؟ قلنا أنها تحتمل معنيين، إما الطهر وإما الحيض. إذن فهو من المجمل. ما سبب إجماله؟ ذكرناه البارحة، وهو أنه من المشترك اللفظي الذي يدل على أكثر من معنى. فالإجمال أحيانا يكون سببه الاشتراك، ويكون سببه أحيانا الترادف، وله أسباب أخرى. فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته، هذا المجمل. ويتضح أحيانا بالسنة، أحيانا يتضح بالسنة تدل عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته، والذي يوضح دلالته يسمى المبين. فالمجمل والمبين هذان نوعان من أنواع علوم القرآن، وهما من المباحث المتعلقة بالأحكام. ومن الأنواع أيضا، أنواع علوم القرآن المتعلقة بالأحكام، المؤول. المؤول قال السيوطي: والمؤول ما ترك ظاهره لدليل، يعني لفظ يدل على معنى ظاهر ويدل على معنى غير ظاهر. فإذا كان هناك ما يصرفه عن ظاهره دليل قلنا هذا مؤول. وضرب له مثال مشكل لا يوافق عليه، فقال كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ظاهره جمع يد الجارحة، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره. هذا كلام السيوطي رحمه الله، وهذا هو مذهب الأشاعرة في نفي الصفات. أولا، هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذا أولا. فقوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، ليس المقصود بها الأيد جمع يد، وإنما المقصود بها بأيد أي بقوة، لأن الأيد في اللغة هي القوة. قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد إنه أول. نعم، فالأيد هنا المقصود به القوة، فهذه الآية ليست من آيات الصفات، هذا أولا. الأمر الثاني أنه من الخطأ أن تنفع عن الله سبحانه وتعالى صفاته بحجة أنها لا تليق. فقوله سبحانه وتعالى قال: ما لك لا تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أي بقوة. لماذا تنفون عن الله صفة اليد؟ قالوا: لأن هذا اليد لا تليق إلا بالمخلوق، فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى. وهذا خطأ. بكل بساطة نقول: نثبت لله سبحانه وتعالى اليد كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. نحن لا نعلم كيفيته، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. هذا بكل بساطة عقيدة أهل السنة والجماعة، سهلة وواضحة وليس فيها تكلف. إذن فالمؤول هذا المقصود به، إذا قيل المؤول هو ما ترك ظاهره لدليل. وللأسف أن يعني نفي الصفات كله الذي تجدونه في كتب التفسير يدخلون من هذا الباب، يدخلون فيقولون هذا مؤول. يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت لنفسه صفة فنحن ننفيها عنه بحجة أنها لا تليق به سبحانه وتعالى. هذا خطأ. الصواب أن نقول: نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بس. النوع الثامن المفهوم. قال السيوطي: موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. المفهوم هو ما يفهم من اللفظ، هو ما يفهم من اللفظ، يقال له المفهوم. وهذا نوع من أنواع الدلالة، دلالة اللفظ، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون الحكم المفهوم من اللفظ يوافق الظاهر منه، مثل ماذا؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يفهم من قوله تعالى ولا تقل لهما أف أنه يحرم ضرب الوالدين، أليس كذلك؟ طيب، لا تقل لهما أف تحريم للتأسف من الوالدين، فهو قول أف، ويفهم منه ما فوق ذلك من باب أولى. إذا كان الله حرم أن تقول لهما أف وهي بسيطة وصغيرة، فمن باب أولى تحريم الضرب والسب والشتم. طيب، هل المفهوم الذي فهمناه من هذه اللفظة يوافق الحكم ولا يخالفه؟ يوافقه، وهذا يسمونه مفهوم الأولى. والقسم الثاني مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المفهوم من اللفظ يخالف المنطوق. مثل ماذا؟ قالوا: المخالفة قد تكون في صفة، وقد تكون في شرط، وقد تكون في غاية، وقد تكون في العدد. مثال: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ماذا يفهم من هذه الآية؟ يفهم منها أنه إذا جاءنا رجل عدل فأننا لا نحتاج إلى التبين، لكن إذا جاء فاسق نتبين. إذا جاءنا رجل غير فاسق، عدل صادق، فنفهم منها أن لا نحتاج إلى أن نتبين. فهنا مفهوم المخالفة الصفة، صفة الفسق، والمخالفة لها صفة العدالة. واضح يا مشايخ؟ قال: وشرط، أن تكون المخالفة في الشرط، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني الشرط أنك تنفق على المرأة المطلقة أن تكون إيش؟ أن تكون حامل. فإذا كانت ليست كذلك فلا تلزمك النفقة. فهذا مفهوم المخالفة في الشرط. والمخالفة في الغاية، مثل قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره، هذه الغاية. إذن يفهم مفهوم المخالفة أنها إذا نكحت زوجا غيره فإنها تحل. هذا مفهوم المخالفة، وتلاحظون أنه مؤثر في الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ أيضا المخالفة في العدد، مثل قوله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلد. فاجلدوهم 80 جلد، مفهوم المخالفة أنهم لا يجلدون 79 ولا يجلدون 81، يجلدون 80 بالضبط. هذا مفهوم المخالفة. إذن هذا ما يتعلق بالمفهوم أيها الإخوة من اللفظ، أن المقصود بالمفهوم أنه يكون لللفظ مفهوم منه غير المنطوق. فإذا كان المفهوم يوافق المنطوق قلنا هذا مفهوم موافقة، وقد يكون موافقة من باب أولى أو العكس. وإذا كان المفهوم يخالف المنطوق سميناه مفهوم مخالفة، إما أن تكون المخالفة في الشرط أو في الغاية أو في العدد أو في الصفة. وهذا المبحث مبحث مهم جدا من مباحث علم وصول الفقه، وتطبيقه في القرآن الكريم فيه فوائد كثيرة جدا يستفيد منها الذي يقرأ القرآن الكريم كثيرا. المبحث الذي بعده يا مشايخ، التاسع والعاشر: المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، يعني اللفظ المطلق واللفظ المقيد في القرآن الكريم. والمقصود بالمطلق هو اللفظ الذي يدل على فرد غير معين من أفراد جنسه. مثلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مطلقة، أي بقرة يذبحونها تجزي. لكن ماذا صنع بنو إسرائيل؟ شددوا على أنفسهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قالوا إن البقرة تشابه علينا. تشددوا على أنفسهم. ولذلك قال ابن عباس لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لأن اللفظة مطلقة، فأي بقرة كانت تؤدي الغرض. النكرة نوع من أنواع الإطلاق. النكرة هي نوع من أنواع الإطلاق. مثلا إذا قلنا أكرم طالبا، أكرم طالبا، فأكرمت محمد، خلاص أنت نفذت الأمر، أليس كذلك؟ فالنكرة نوع من أنواع الإطلاق. أما المقيد فهو لا محدد، فهذا الإطلاق والتقييد. الإطلاق لأنه ليس هناك قيد. أكرم طالبا، فأنت لست مقيد بقيد، أكرم أي طالب. فأي فرد من أفراد الجنس، جنس طلاب، يصح فيه وصف الطالب، وإذا أكرمت فقد أديت ما عليك. كما أن بني إسرائيل لو ذبحوا أي بقرة لأدوا المطلوب. أما المقيد فهو الذي عكس المطلق. ولذلك المطلق يقيده الدليل المقيد. مثاله كفارة القتل والظهار في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كفارة القتل؟ قال إيش؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في آية أخرى فتحرير رقبة. فتحرير رقبة هذا يدخل فيه أي رقبة، تحرر رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، يدخل يصح فيها. لكنه لما قال في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة قيدك قليلا، فبدل أن كان بإمكانك تعتق أي رقبة، قال لا، أنا أقيدك بصفة، وهي أن تكون صفة الإيمان، لابد أن تتأكد أن هذه الرقبة رقبة مؤمنة. فالتقييد يقلل الشيوع في أفراد الجنس. فمثلا إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، فإن قلت لك أكرم طالبا مجتهدا حصرتك به، فإن قلت أكرم طالبا مجتهدا يتقن التلاوة، وهكذا وهكذا. فالتقييد يعني يطلق أو يقيد صفة الإطلاق. لا، العموم يختلف عن المطلق. المطلق هو اللفظ الذي يدل على فرد من أفراد الجنس، أي فرد من أفراد الجنس يدخل تحت هذا الإطلاق. فمثلا لو قلت أكرم طالبا هذا مطلق، فلو أكرمت أي طالب لا صح فيه لا صح، يعني لا لفسدت الأمر. لكن العام لا، هو اللفظ المستغرق لكل ما يدل عليه من غير حصر. فلو قلت أكرم المجتهدين، أكرم المجتهدين، المجتهدين هذه لفظة تدل على العموم، كل مجتهد، فلا يمكن أن تطبق الأمر إلا إذا أكرمت كل المجتهدين. فهمتني؟ فلفظ العموم يعني يستلزم الاستغراق، أما لفظ الإطلاق فلا يستلزم الاستغراق، أي واحد من الأفراد يؤدي الغرض. طيب، فأيضا فالشاهد أن المطلق الحكم الشرعي هنا ما هو؟ أن المطلق يحمل على المقيد، بمعنى فتحرير رقبة مؤمنة، نحمل الآية التي فيها العموم وهي التي يقول فيها فتحرير رقبة، نقول هذه آية مطلقة فيها إطلاق، والآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فنقول في الإفتاء لابد أن تحرر رقبة مؤمنة، فيقول هو طيب الآية تقول فتحيوا رقبة، نقول نعم، لكن هناك آية أخرى قيدتها فقالت فتحيوا رقبة مؤمنة. فالحكم إذن هو أن يحمل المطلق على المقيد. طيب، الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. هذا العلم يا مشايخ من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ومن أخصها بالقرآن الكريم، وهو الناسخ والمنسوخ. كان يعتني به السلف كثيرا، ولذلك يقولون أن علي بن أبي طالب جاء إلى رجل يفسر القرآن للناس في المسجد فقال له هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، بتلخبط الدنيا ما دمت تتكلم في التفسير وأنت لا تعرف الناسخ من المنسوخ. والناسخ والمنسوخ، الناسخ هو المتأخر والمنسوخ المتقدم. ما معنى النسخ؟ قالوا النسخ في اللغة يأتي بمعنيين أو بمعاني الحقيقة. يأتي النسخ بمعنى النقل، النقل، فأعطيك مثلا هذه الورقة وأقول انسخ لي هذه الورقة، فتقوم فتنقل ما في الورقة إلى ورقة أخرى، فبقي ما المنسوخ في مكانه وأنت نسخت منه نسخة أخرى. فإذا يقولون أن يبقى المنسوخ في مكانه وينتقل النسخ يعني إلى مكان آخر، ولذلك يقولون النسخ هو الإزالة، النقل عفوا، هذا المعنى الأول. والنسخ الثاني أو المعنى الثاني الإزالة، نعم الإزالة، مع عدم وجود شيء مكانه. والنوع الثالث أو المعنى الثالث قالوا النسخ هو الإزالة مع حلول شيء مكانه. فمثلا يقولون نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الشمس الظل وحلت محله. ويقولون نسخت الريح الأثر، إذا محت الأثار الأقدام في الرمل. النسخ هذا في اللغة طبعا، لكن النسخ في الاصطلاح في القرآن ما المقصود به؟ قالوا النسخ هو رفع الحكم المتقدم بدليل شرعي متراخ عنه. يأتيك حكم شرعي في شهر صفر مثلا، ثم يأتيك حكم شرعي آخر في شهر شعبان، يقول لا تعمل بالحكم اللي في شهر صفر، لا اعمل بالحكم الجديد. تماما يا مشايخ مثل القرار يأتيك في شهر محرم بأنه يعتمد على جميع المدارس أن تبدأ الدوام الساعة السابعة صباحا، ثم في واحد محرم يأتي قرار يقول إشارة إلى قرارنا رقم وتاريخ واحد محرم القاضي بالبدء الدوام في الساعة السابعة صباحا عليه يعتمد البدء من الآن فصاعدا في الدوام الساعة التاسعة صباحا. ماذا يصنع مدراء المدارس؟ يعملون بالأول ولا بالثاني؟ يعملون بالثاني، خلاص الثاني هو الناسخ والأول هو المنسوخ. لو جاء مدير مدرسة وقال والله أنا عندي واحد من شهر محرم خلاص، واللي من شهر شعبان هذا ما علينا منه. فيأتي يوم مفتش الساعة الثامنة فيجد المدارس مفتوحة والدوام، فيعاتب المدير يقول نحن قد أرسلنا لك خطاب في واحد رمضان أن الدوام يبدأ التاسعة، فلماذا تبدأ أنت الساعة السابعة؟ سيقول أنا عندي قرار منكم في شهر محرم. ماذا سيقول المسؤول؟ يقول أنت نسخ، نحن قد نسخنا هذا القرار، ألغينا القرار هذا في شهر في واحد رمضان. اتضحت الصورة ليس كذلك؟ تنزل آية بحكم شرعي فنعمل به، ثم تنزل آية بعدها فتلغي هذا الحكم الشرعي أو تغيره، فيكون العمل بالمتأخر. بس هذا هو النسخ. فمن الخطأ أنك تأتي تعمل بالمنسوخ والناسخ موجود، لكن لابد أن تعرف ما هو المتقدم وما هو المتأخر. كيف عرفنا القرار المتقدم من المتأخر في القرارات قبل شوية؟ بالتاريخ. إذن التاريخ هو أهم شيء في موضوع النسخ. نعرف المتأخر. ولذلك يقولون كان عمر بن الخطاب ما كان في التاريخ قبل عمر بن الخطاب. تأتيك الخطابات وتأتيك المراسلات بدون تاريخ. فقال عمر بن الخطاب لعماله: إنها تأتيني منكم الكتب، فلا نعرف المتقدم من المتأخر، فلو أرختم. فبدأ عمر رضي الله عنه، ولذلك هذه من محاسن عمر رضي الله عنه أنه هو الذي بدأ التاريخ، ويعني اقترح أن يكون التاريخ يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونحن إلى اليوم نمشي على هذا التاريخ. إذن نقول أيها الإخوة، الناسخ والمنسوخ من أهم مباحث علوم القرآن الكريم، وقد صنفت فيه مصنفات قديما وحديثا، صنفت فيه مصنفات قديما وحديثا. ومعرفة أيضا المكي المتقدم من المكي المتأخر، والمدني المتقدم من يعني هذه مهمة جدا. لكنك انظر كيف، متى نقول بالنسخ؟ متى نقول بالنسخ؟ يعني هل كل آية متأخرة تنسخ الآية المتقدمة؟ لا، نقول إذا كانت الآية المتقدمة والآية المتأخرة حكمها واحد، يعني تتكلم عن حكم شرعي واحد. يعني نحن قبل قليل قلنا في القرار الإداري هذا أن القرار الأول يبدأ يعني يأمر ببدء الدوام الساعة 7، الثاني يأمر ببدء الدوام الساعة 9، فهما يتكلمون عن نفس الموضوع بدء الدوام. لكن لو جاء القرار الأول وقال يبدأ الدوام الساعة 7، ثم جاء في شهر رمضان قال ينتهي الدوام الساعة 3، فنقول إذا بداية الدوام ما تأثرت، تبقى الساعة 7، لكن نهاية الدوام هي التي تغيرت. فإذا إذا كان الآية التي جاءت متأخرة ينصب حكمها على نفس المكان الذي ينصب عليه حكم الأولى، نقول هنا النسخ. والعلماء لا يلجؤون إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. فأذكر لكم أمثلة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها، قال الله سبحانه وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني تنتظر كم؟ سنة كاملة، ثم لا يحق لها أن تتزوج. نزلت آية أخرى تقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أيوة، إذن آية تقول تنتظر سنة، وآية تقول تنتظر 4 أشهر و10 أيام فقط. أيوة، معناها نجي نشوف، يعني يا نجلس سنة يا نجلس 4 أشهر و10 أيام. نقول لحظة، خلونا نشوف وش هي الآية المتقدمة وش هي المتأخرة. ذكر هنا السيوطي فائدة جميلة فقال: كل الآيات المنسوخة في القرآن الكريم متقدمة على الآيات الناسخة. يعني تجي قدامها في المصحف، تجي المنسوخة وبعدين تجي بعدها الناسخة، المنسوخة الناسخة المنسوخة الناسخة. وهذا الترتيب المنطقي، أن القرار الناسخ يجي بعد القرار المنسوخ. قال لنا في موضع واحد اللي هي الآية هذه التي ذكرتها لكم، الآية الناسخة متقدمة على المنسوخة. فقوله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 رقمها كم؟ 240 في سورة البقرة. والآية التي تقول يتربصن سنة أظن 275 أو كذا تقريبا. طيب لو جاء رجل وقال أنا درست الناسخ والمنسوخ وعرفت أن المنسوخ دائما يكون متقدم والناسخ يكون متأخر، فجاء إلى امرأة توفي عنها زوجها فقال أنت لا يحق لك أن تتزوجين لما ترى، لأن الآية المتأخرة تقول سنة والمتقدمة تقول 4 أشهر و10 أيام. هذا ترتيب المصحف. والسيوطي يقول أن كل الآيات المنسوخة متقدمة على الآيات الناسخة. فماذا يقال لهذا المفتي؟ نقول أنت غابت عنك أشياء على كما قال أبو نواس، فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت كلامك صحيح فعلا أن المنسوخ يكون متقدم والناسخ يكون متأخر، صح. في سورة البقرة فعلا هذه الآية متقدمة التي تقول 14 أشهر و10 أيام، والمتأخرة تقول سنة. لكن هل تعلم أن الآية الناسخة قد نزلت بعد الآية المنسوخة لكن ترتيبها في المصحف تقدم؟ يقول طيب هذه معلومة جديدة. إذن ترتيب الآيات في المصحف لم يكن أيها الإخوة على حسب ترتيبها في النزول، كانت تنزل الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للذين يكتبون الوحي ضعوها في مكان كذا وكذا، ترتيب من الله سبحانه وتعالى، توقيت. النسخ في القرآن الكريم يكون للحكم دون التلاوة، ويكون أحيانا للتلاوة دون الحكم، ويكون أحيانا للحكم والتلاوة معا. أمثلته تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن الكريم 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 معلومات. طيب أين هي هذه الآيات التي فيها هذا الحكم الشرعي؟ هل هي موجودة في القرآن؟ ها؟ ليست في القرآن. 10 رضعات معلومات يحرم ولا 5 رضعات معلومات يحرم، هذه غير موجودة في القرآن. وين راحت؟ نسخت. لا، هي تقول كانت في القرآن، نسخت، نسخها الله سبحانه وتعالى ورفعها، لكن حكمها باقي. الرضاعة لا زالت تحرم، ليس كذلك؟ إذا أرضعت المرأة طفلا 5 رضعات معلومات متفرقات في زمن الرضاعة فإنها يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذه آيات كانت موجودة في القرآن ولكنها رفعت، نسخت. إذن هذا نسخت تلاوته، وما نسخ حكمه، حكمه باقي. النوع الثاني أن تنسخ التلاوة فقط، تنسخ التلاوة لكن الحكم يبقى. طبعا عفوا، المثال الأول 10 رضعات هذه نسخت تلاوة وحكما وبقيت 5 رضعات فقط. الذي نسخ لفظه وبقي حكمه مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه كانت آية في القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يقول هذا عمر رضي الله عنه قال كان فيما أنزل من القرآن إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه كانت الآية في سورة الأحزاب. طيب، نسخ لفظها، ما عاد نتلوها ولا نقرأها، لكن حكمها إذا زنى الشيخ والشيخة يرجمان ولا ما يرجمان؟ يرجمان، فحكمها إذن باقي. إذن هناك نسخ للتلاوة والحكم، هنا نسخ للتلاوة فقط. فهذا أيها الإخوة ما يتعلق باختصار شديد بالنسخ. وقلت لكم أن العلماء لا يقولون بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة، بمعنى إذا أمكن أن نعمل بهذا الدليل ونعمل بهذا الدليل فإننا نعمل بهما جميعا، لكن إذا لم يمكن الجمع مثل هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، إما أن تنتظر 4 أشهر و10 أيام وإما أن تنتظر سنة، ما في حل ذلك؟ ما في، يا هذا يا هذا، نقول إذن خلاص نقدم المتأخر وهو الناسخ. وهذا المعمول أيها عفوا، هذا الموضوع موضوع النسخ في القرآن الكريم من أهم الموضوعات، لكننا نختصر لأن الوقت ضيق. الثالث عشر والرابع عشر من العلوم المتعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام الشرعية ذكره السيوطي هنا، وهو يدخل بالحقيقة في النسخ. قال المعمول به مدة معينة، المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد. مثالهما آية النجوى، آية النجوى في سورة المجادلة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني إذا أردتم أن تتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق قبلها، صدق ثم تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما عمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم نسخت. قال الله سبحانه وتعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. فإذا نسخ الله حكمها تخفيفا عن المسلمين، ولم يعمل بها إلا واحد. وبعضهم يقول أنها بقيت 10 أيام، وبعضهم يقول ساعة. إذن هذه أيها الإخوة العلوم التي ذكرها السيوطي رحمه الله من علوم القرآن المتعلقة بالأحكام الشرعية، وهي 14 علما: العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، وما خص بالسنة، وما خص السنة، والمجمل والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. ثم انتقل السيوطي رحمه الله تعالى إلى محور آخر، وهو محور المعاني المتعلقة بالألفاظ. قلت لكم المعاني المتعلقة بالأحكام الشرعية هي ألصق بعلم أصول الفقه، لأنها يتعلق بها استنباط الأحكام والناسخ والمنسوخ، والأحكام الفقهية في القرآن الكريم معظمها في الموضوعات التي تحدثنا عنها قبل قليل: الإطلاق والتقييد والعام والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وغيرها. هنا المعاني المتعلقة بالألفاظ من حيث الأسلوب، وهذا في الحقيقة موضوع علم البلاغة، موضوع علم البلاغة. تلاحظون علوم القرآن فيها موضوعات متعلقة بالتجويد ذكرها، وموضوعات متعلقة بالقراءات، وهذه لا غضاضة فيها لأنها القراءات والتجويد تعتبر من علوم القرآن، لكنها انفصلت بعد ذلك لأنها أصبحت علوم قائمة برأسها. لكن العلوم والمباحث المتعلقة بأصول الفقه والمباحث المتعلقة بالبلاغة هذه ينبغي أن نلاحظ فيها ملاحظة، أنا أدعوكم للتأمل فيها. المباحث المتعلقة بأصول الفقه من مباحث علوم القرآن ينبغي علينا أن نراعي فيها خصوصية التعامل مع القرآن الكريم، ولا ننقل كل ما يقوله الأصوليون في كتب أصول الفقه إلى علوم القرآن، لأن هناك أشياء يحتاجها الأصوليون لا نحتاجها في علوم القرآن. وهناك مباحث متعلقة بعلوم القرآن من مباحث البلاغة، نفس الطريقة نقول فيها أن هناك توسع عند البلاغيين لا نحتاجه في القرآن الكريم. يقول السيوطي وهو 6 أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر. هذه 6 علوم من العلوم التي أدخلها السيوطي في علوم القرآن، وهي في الحقيقة من مباحث علم البلاغة. ولذلك تجدونها في علم المعاني، في علم المعاني من علوم البلاغة. المراد بالوصل في كلام السيوطي العطف، والفصل ترك العطف، مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ثم يقف، ثم يقول في الآية التي بعدها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قالوا هذا فصل، هذا فصل. الآية الأولى انتهت والآية الثانية ابتدأت بشيء جديد، قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كيف عرفت أن فصل؟ قال لا يوجد أداة عطف بين الآيتين، لا يوجد أداة عطف، فإذا لأنها منفصلة. قال والوصل هو أن يكون هناك ارتباط بين الآية الأولى والآية التي بعدها، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالواو هنا واو عطف، وهي التي يقصد بها البلاغيون الوصل، يقصدون به العطف هنا. طيب، هذا مثال الفصل والوصل. وموضوع الفصل والوصل من مباحث علوم المعاني كما قلت لكم، وفيه تفصيلات كثيرة. ثم ذكر الإيجاز والإطناب والمساواة. والمقصود بالإيجاز هو اللفظ أو الألفاظ القليلة والمعنى كبير، أن يكون اللفظ قليل والمعنى كبير. وهذا كان غالب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جوامع الكلم. جوامع الكلم هي الإيجاز. وقد سئل أحدهم: ما البلاغة؟ قال: البلاغة الإيجاز. البلاغة الإيجاز. مثاله في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قالوا: هذه العبارة وردت في القرآن الكريم في غاية الإيجاز، وكان العرب يقولون: القتل أنفى للقتل. كانوا يعتبرون هذه الكلمة عندهم من الكلمات الموجزة، القتل أنفى للقتل، يعني أنك إذا قتلت رجلا قصاصا فإن هذا يزيل الشر ويدفع الإحن بين الناس. فقال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. فجاءت أوجز وأجمل في التعبير، قال: لكم في القصاص حياة، لأنه يرتدع القاتل أن يقدم على القتل، لأنه يعلم أنه سوف يقتص منه. فإذا هذا ما يسمى بالإيجاز في علم المعاني، هو اللفظ اليسير والمعنى الكبير. هذا نوع من أنواع علوم القرآن، والمقصود طبعا أن يتتبع هذا النوع في القرآن الكريم، فهو كثير. الأمثلة على ذلك كثيرة، في آيات لكل نبأ مستقر. وهذا ما يسميه العلماء أمثال القرآن الكريم، يعني ألفاظ القرآن الكريم الوجيزة التي أصبحت تجري مجرى المثل، أصبحت تجري مجرى المثل. النوع الثاني الإطناب. الإطناب هو الإطالة، الإطناب هو الإطالة، الإطالة، ولكنها إطالة مقصودة ولها معاني. وضرب له السيوطي مثلا فقال: قال: ألم أقل لك، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، عندما قال له: قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم قال بالآية التي بعدها: قال: ألم أقل لك. لك هذه إطناب، إطناب زيادة، وفيها دلالة على أنه يعني يقصده بالكلام: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما كرر عليه قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا يسميه علماء البلاغة إطناب. ويسمون أيضا كلام موسى عليه الصلاة والسلام إطنابا، عندما قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. خلاص انتهى الجواب، لكنه أطنب، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لأنه عليه الصلاة والسلام أنس بكلام الله سبحانه وتعالى له، فأحب أن يطيل الكلام مع حبيبه سبحانه وتعالى. إذن هذا من مواطن الإطناب أيضا، وهذا أسلوب جميل من أساليب اللغة العربية. أحسنت. الحشو هو الإطناب غير المقبول، تزيد في الكلام حاجة ما لها داعي. ولذلك قالوا لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: ذهب عني المثال لكنها عبارة معبرة. قالوا: ما البلاغة؟ قال: أن تقول فلا تطيل وأن تجيب فلا. المهم ثم قال أقلني يا أمير المؤمنين، كان الذي سأله الخليفة أقلني أن توجز وكذا، فاختصر. فقال ما بالك؟ قال حشوت بما لا فائدة فيه. يقول كان في جوابي الأول حشو، وهذا ينافي البلاغة. فالفكرة في الموضوع أن الفرق بين الإطناب والحشو أن الإطناب هو الزيادة في الكلام الدالة على معنى، وأما الحشو فهو الزيادة التي ليس لها فائدة. كما في قوله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه. قد يقول قائل طيب وهل الطائر يطير إلا بجناحيه؟ هذا حشو. لا ليس كذلك. وكقوله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهل القلوب تكون إلا في الصدور؟ لكن هذه لها دلالة. طيب النوع السادس من المباحث التي تتعلق بالألفاظ قال القصر. والقصر يا مشايخ في اللغة هو التخصيص، القصر هو التخصيص، وفي الاصطلاح عند العلماء هو تخصيص شيء بشيء بعبارة تدل عليه، تخصيص شيء بشيء بعبارة تدل عليه. وهناك قصر حقيقي وقصر إضافي. القصر الحقيقي هو أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه مقصورا عليه، مثل قوله سبحانه وتعالى من قوله مثل قولنا في الشهادة لا إله إلا الله. فنحن قصرنا صفة الألوهية أنها لا يستحقها إلا من؟ إلا الله، لا يستحق أي أحد غيره أن تكون له هذه الصفة، هذا قصر حقيقي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا قصر أيضا لكنه قصر إضافي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يريد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول يشترك مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الرسالة، ولكنه يموت كغيره من البشر، فهي هنا قصر يسمى قصر إضافي. فإذا كانت الصفة المقصورة لا يستحقها إلا المقصورة عليه هذا قصر حقيقي، مثل صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى. أما قصر الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قصر إضافي، لأن هناك من يشاركه في الرسالة. طيب نعم إلا نذير أيضا قصر له صفة النذارة. فالشاهد أن القصر هو التخصيص، وهذا موجود في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول، يعني أداة القصر هي أداة التخصيص، وهي ماذا؟ وما محمد إلا رسول لا إله إلا الله، الاستثناء، أداة الاستثناء هي أداة القصر. وهذا يعني فن تجدونه في القرآن الكريم وباللغة العربية بصفة عامة، القصر والإطناب والمساواة والإيجاز والفصل والوصل، هذه مباحث تشترك فيها السنة النبوية مع الشعر العربي مع كلام العرب مع القرآن الكريم. ثم ختم الإمام السيوطي رحمه الله رسالته بقوله ومن أنواع هذا العلم، يعني من أنواع علوم القرآن الكريم، ثم ذكر أربعة علوم، قال الأسماء الكنى الألقاب المبهمات، نأخذها واحدة واحدة. الأسماء، القرآن الكريم وردت فيه أسماء كثيرة أليس كذلك؟ وردت فيه أسماء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فورد فيه اسم موسى وعيسى ويونس ومحمد ويعقوب وإسحاق، المهم ورد فيه 25 اسم من أسماء الأنبياء أليس كذلك؟ ووردت فيه أسماء الملائكة، فورد فيه من أسماء الملائكة جبريل أليس كذلك؟ وورد فيه اسم ميكال عليه السلام، إسرافيل ما ورد في القرآن، مالك نعم خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومن؟ ملك الموت نعم صح نعم ايوه بالضبط، ملك الموت الذي وكل بك. فالشاهد هذه اسماء. طيب، وورد فيه اسماء اخرى مثل ابليس، يا ابليس وما منعك الا تسجد، ان قارون كان من قوم موسى، ورد فيه اسم قارون، طالوت، جالوت، لقمان، تبع، هاروت وهارون، وعزيز وعزير. وورد فيه اسم واحد من الصحابة في القرآن الكريم كله، ما ورد فيه الاسم واحد من الصحابة، وهو من؟ زيد بن ثابت، ولا زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه، في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. إذن ما ورد فيه اسم أبو بكر ولا عمر، ما ورد فيه إلا اسم زيد. حكمة عجيبة. إذن هذا أيها الإخوة الأسماء، والأسماء أسماء وأعلام، والاسم العلم أيها الإخوة الذي يدل على عين الشخص، اسم يعين المسمى مطلقا، هذا هو العلم، الاسم محمد، عيسى، طالوت، جالوت. لذلك ملك الموت ما هو باسم، ترى صفة، لكن لو قلنا أنه عزرائيل نقول هذا اسم ملك الموت الذي اشتهر. طيب، النوع الثاني الكنى، ورد في القرآن الكريم كنى، والكنى جمع كنية، والكنية هي كل ما صدر بأبو أو أم. يقول السيوطي هنا: لم يكن فيه غير أبي لهب، في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. طيب، هل كلام السيوطي صحيح يا مشايخ؟ ما في القرآن الكريم كنية إلا كنية أبي لهب فقط. يا حفاظ القرآن، ما في القرآن الكريم أبو فلان أو أم فلان؟ ها، لا، بس أم عيسى ما جاء في القرآن يا أم عيسى. أحسنت، ابن مريم، بس إن هذا ليس كنية، هذا في أثناء الاسم. لكن وأوحينا إلى أم موسى، أليس كذلك؟ وأصبح فؤاد أم موسى، هذه كنية، وذكر السيوطي رحمه الله. طيب، النوع الثالث الألقاب. الكنى في العادة يا مشايخ لا تقال إلا للتكريم، فيقال: يا أبا بكر، يا أبا محمد، يا أبا سعيد، إكراما له. ولذلك يقول الشاعر: يقول أكنيه حين أناديه لأكرمه. أنك إذا قلت يا أبا فلان أفضل من قولك يا محمد، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي أني رأيت ملاك شيمة الأدب. النوع الثالث قال الألقاب. الألقاب هو كل ما أشعر بمدح أو ذم، صفة، مثل الفاروق، الصديق، هذه كلها تدل على ماذا؟ على التكريم، أليس كذلك؟ والمدح، عمر الفاروق هذا مدح له. وإما أن توحي بذم، مثل ماذا يا مشايخ؟ أم في الناقة، هذه يقولون أنها تكريم لهم قبيلة، مثل مسيلمة الكذاب، خلاص الآن ما أحد يقول مسيلمة فقط، وش اسم أبوه؟ الله أعلم، لكن ما يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. فإذا هو اللقب هو ما أوحى بمدح أو ذم. ورد في القرآن الكريم من الألقاب: ذو القرنين، المسيح، فرعون. فرعون هو لقب لكل من تولى ملك مصر، ويقولون أن اسم الفرعون موسى اسمه الوليد، الوليد بن ميش بن مصعب. والمسيح المقصود به عيسى عليه الصلاة والسلام. وذو القرنين مختلف فيه من هو، لكنه لقب. النوع الخامس والأخير أيها الإخوة المبهمات. المبهمات، والمبهم هو الاسم الذي لا يدل على عين المسمى. رجل من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، من هو؟ نعم، ما هو محدد، هذا يسمى مبهم. فمثل قوله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يكتم إيمانه، هذا مبهم. وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، من هو فتاه هذا؟ أيوة جميل. إذن هذا أيها الإخوة ما يسمى بالمبهمات، هي الأسماء التي لا تدل على عين المسمى في القرآن الكريم. وهنا قاعدة يا مشايخ، المبهمات في القرآن الكريم لم يأتي التصريح بها من المقصود بها، لأنه ليس هناك فائدة من تعيينها، ما في فائدة، والحكمة تتحصل بدونها، بدون معرفة من هو الشخص. مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، لا في أول السورة، أيوة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هما المرأتان اللتان، نعم، وش هي أول الآية يا شيخ؟ أحسنت. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأت هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هما المرأتان؟ من هما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مبهم، هذا مبهم بالقرآن، ما هو واضح. عبد الله بن عباس يقول بقيت أتتبع من هما هاتان المرأتان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، وكنت كلما أردت أن أسأل عمر هبته. قال فيوم من الأيام ونحن في سفر، فقال لي عمر، ناداني لكي أصب على يده الماء وهو يتوضأ، قال فرأيتها فرصة لسؤاله، فقلت يا أمير المؤمنين من هما المرأتان اللتان يعني ظهر منهما النبي صلى الله عليه وسلم أو اللتان يعني في سورة التحريم؟ فقال عائشة وحفصة. أيوة، إذن هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتتبعون ليش المبهمات في القرآن الكريم، فهذا يفتح الباب لطالب العلم أن يتتبع المبهمات، لأن الإنسان عنده دافع الفضول يريد أن يعرف ما وراء المبهمات، وإلا لو تركتها ما كان في ذلك علم زيادة. وقد ذكر فيها السيوطي قال المبهمات مؤمن آل فرعون هو حزقيل، يقول اسمه حزقيل، الرجل الذي في ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال اسمه حبيب ابن موسى النجار، وفتى موسى الذي في سورة الكهف هو يوشع ابن نون، والرجلان في المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال هما يوشع وكالب، وأم موسى هي يوحانذ، هذا اسم أول مرة أسمع به هنا، امرأة فرعون قال هي آسية بنت مزاحم، والعبد الذي في الكهف في قوله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قالوا هو الخضر، والخضر قد ثبت أنه الخضر في الحديث الصحيح، وإلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ونعم قال الذي عنده علم من الكتاب، أيضا هذا من المبهمات. وبهذا أيها الإخوة تنتهي هذه الرسالة التي أصنفها الإمام السيوطي رحمه الله عندما كان عمره 21 سنة، وشرحها فيما يبدو لي وعمره 23 سنة، وهي رسالة مختصرة فيها مباحث مهمة وفيها مباحث ليست بذات أهمية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كتبه رحمه الله، ونسأل الله أن يتجاوز عنا ما وقعنا فيه من تقصير ومن خطأ. الإيجاز هو اللفظ المختصر والمعنى الكثير، الإطلاق هو أن يكون هناك زيادة في الكلام والمعنى لا يوازيها، المساواة هي أن يكون اللفظ مطابق للمعنى، هي ثلاثة أقسام. هل للمتن شروح؟ هذا المتن هل له شروح؟ نعم له شرح للإمام السيوطي نفسه، سماه إتمام الدراية لقراء النقايا شرح يعني. وهناك نظم لهذه الرسالة نظمها الزمزمي ونظمها غيره، شرح نظم الزمزمي شروح كثيرة، شرحه الفاداني فيما أذكر وشرحه غيره، ومن المعاصرين شرحه الدكتور عبد الكريم الخضير وشرحه الدكتور خالد السبت في شروح أنا على ثقة أنها أوفى من شرحي هذا، فيمكن أن تراجع ويستفاد منها إن شاء الله. هذا سؤال يعني يخرج عن المقصود، يقول قلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ أنا طالب علم أحضر في مرحلة الماجستير رسالتي بعنوان ابن جرير الطبري وموقفه من اختلاف المفسرين، ووجدت يا شيخ أن مقدمة ابن جرير مقدمة نفيسة تحتاج إلى شرح، فيحبذ لو تدرجونها في برنامج دوراتكم العلمية حتى أستفيد منها ويستفيد منها الطلاب، فإني أعتقد أنها جديرة بفك الإلغاز فيها خصوصا باهتمامكم بتفسير هذا العلم. فعلا هذه مقدمة ابن تيمية بن جرير الطبري لتفسيره مقدمة ثمينة، وأرجو أن يشرحها من هو أعلم مني. يقول هنا هل يوجد في القرآن حشو؟ طبعا الجواب لا. لماذا؟ لأننا على قناعة لأن القرآن الكريم في أعلى درجات البلاغة، ولكن ماذا عليك أن تتأمل في كل ما تظنه أنت حشوا لتنظر ما هي القيمة البلاغية التي في هذه الآية من القول سبحانه وتعالى ألم أقل لك، فيها فائدة بلاغية وغيرها، وفي القول ولا طائر يطير بجناحيه إلى آخر. يقول ما أفضل الطرق وأسهلها لحفظ القرآن الكريم؟ كثرة التكرار والتسميع، ليس هناك أفضل للحفظ من كثرة التكرار. جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل هناك اختلاف في بعض الآيات لأنها ناسخة أو لا؟ نعم اختلاف كثير، فتجدون في بعض كتب الناسخ والمنسوخ يوصلون الآيات المنسوخة إلى 250 آية أو 203 آيات، وبعض الكتب يرجعونها إلى 8 آيات فقط، فرق بين 250 آية وبين 9 آيات. والذي يترجح والله أعلم أن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم لا تزيد عن 9 آيات، لا تزيد عن 9 آيات. واقرأوا إن شئتم كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، ففيه تلخيص جيد لهذا. ومن أجود الكتب في النسخ في القرآن الكريم كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، وهل آية السيف ناسخة وما هي الآية المنسوخة؟ آية السيف تعتبر ناسخة عند من يقول بأنها ناسخة، وهي قوله تعالى في سورة التوبة فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ذكر السيوطي في أحد كتبه سورة الحفد والخلع فما هي؟ هاتان سورتان يقال أنهما كانتا من القرآن الكريم ونسختا. ذكرتم أمس أن هناك من نفى المجاز في القرآن، فكيف يردون على من استدل بالآية واسأل القرية وقالوا أن فيها حد؟ الذين ينكرون المجاز أيها الإخوة يقولون إن المجاز لا يوجد في اللغة ولا في القرآن. طيب ماذا تسمون هذا الذي يسميه الذين يقولون بالمجاز؟ قالوا نسميه أسلوب من أساليب العرب. وأنا أذكر لكم فقط مسألة وتفكرون فيها. المجاز يقولون في تعريفه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لقرينة. طيب نسألهم سؤال واحد، نقول ما هو دليلكم أن لفظ الأسد وضع أصلا للحيوان المفترس؟ يمكن أن وضع للرجل الشجاع أولا ثم وضع للحيوان المفترس ثانيا، فإذا هم لا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال لأن الوضع الأصلي لا يعلم متى هو، ما هي اللفظة التي وضعت أصلا، لكنهم يعملون هم على ما اشتهر. والحديث في المجاز حديث ذو شجون، ويسمون هذا الأسلوب الذي يسمى مجاز يقولون هذا أسلوب من أساليب العرب لا نسميه مجازا. يقول: نصيحتكم يا شيخ لمن يريد دراسة التفسير كمبتدئ، وما هي الكتب التي تنصحنا بها كمبتدئين؟ هذا سؤال يا مشايخ يتكرر كثيرا، والحاجة إليه كثيرة. وأنا أقول باختصار إن كل تفسير إن شاء الله، كل تفسير من التفاسير المختصرة فإنه يكفي طالب العلم المبتدئ، فإن غاية طالب العلم وهدفه أن يفهم القرآن الكريم، بحيث أنه لا يسمع آية أو لا يقرأ آية من آيات القرآن إلا ويفهم معناه. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت قد أصبحت يعني تجاوزت مرحلة المبتدئين في التفسير. فإذا أردت أن تتوسع في أحكام القرآن أو في تفاصيل لغة القرآن الكريم فكتب التفسير كثيرة، فيكفيك في المرحلة الأولى أن تقرأ أي مختصر من المختصرات، التفسير الميسر الذي صدر عن المجمع، المصباح المنير وهو اختصار تفسير ابن كثير، التيسير مختصر تفسير ابن كثير وهو أيضا جيد، وغيرها من المنتخب الذي صدر وزارة الشؤون الإسلامية في مصر. هذه كلها مختصرات في التفسير تؤدي الغرض بإذن الله تعالى، ولا يخلو كتاب من خطأ، خلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يأتي قائل فيقول: لكن الكتاب غالي فيه خطأ كذا، فيه تأويل كذا. أنا أقول: لا يكاد يخلو كتاب من خطأ أو من رأي مرجوح، ولكن العبرة بالعموم. فإذا تجاوز طالب العلم المرحلة الأولى ينتقل بعدها إلى كتب غريب القرآن، إلى الكتب المتوسعة. والتفسير ما شاء الله تعتبر مكتبة التفسير في المكتبة الإسلامية من أوسع المكتبات. يقول فضيلة الشيخ: ما هي آخر سورة نزلت في عهد المكي؟ يقولون إنها سورة العنكبوت، يقولون هي سورة العنكبوت، وبعضهم يقول لا، هي سورة المطففين. وسورة المطففين عفوا، وسورة البقرة أول سورة في المدينة، وبعضهم يقول لا، العنكبوت هي نزلت في آخر سورة في مكة، وأول سورة نزلت في المدينة هي سورة المطففين، والخلاف في هذا يسير. وآخر سورة نزلت في عهد المدني يقولون سورة النصر، هي آخر سورة كاملة نزلت في المدينة، وأما آخر آيات فهي الآيات التي في سورة البقرة. هذه أسئلة يعني في خارج الموضوع، نكتفي بهذا يا مشايخ. بمناسبة المبهمات، نملة سليمان هل هي ذكر أم أنثى؟ يعني هذه هي تذكرني بطرفة يقولون قالها مقاتل ابن سليمان، أي نعم جزاه الله خير، وكتب طرفة، وأنا أريد أن أجيب بطرفة أخرى. يقولون أن مقاتل ابن سليمان كان عالما جليلا لا شك في ذلك، من علماء التفسير الكبار، فلكن كان فيه نوع من الاعتداد بالنفس وبالعلم، فقال يوما في بيروت، قال يوما: اسألوني عما تحت العرش، يعني اسألوا أي سؤال يخطر على بالك. فقام رجل وقال: يا شيخ، أين أمعاء النملة؟ فتحير. فقام رجل آخر فقال: من حلق رأس آدم عندما حج؟ فقالوا: إن البلاء موكل بالمنطقي. فلو رد الإنسان العلم إلى الله سبحانه وتعالى لكان خيرا له. يقول الأخ الكريم هنا: قال السلوطي يقول: وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، هل على هذا دليل؟ وأنت تعلم يا شيخ أن بعض المفسرين يقول الآية للتخيير وليست لنسخ، وجزاكم الله خيرا. السيوطي يعني هذا يعتبر ضابط، والضابط يتأكد منه ويتحقق. فمثلا عندما قلت لكم أمس أن من ضوابط السورة المكية أن يكون فيها كلا، وهناك من يقول أن كل سورة فيها كلا فهي سورة مكية، ولذلك يقول الناظم: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، وما وردت في الذكر في نصف الأعلى. هذا الذي أعرفه. الشيخ محمد قال لي: يا شيخ، في حديث أنس في صحيح البخاري أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لطلب إليهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يقول: كنا نظن هذا الحديث من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر، وأنس لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، فهل معنى هذا الحديث أن سورة التكاثر مكية مدنية؟ فشككني. فأنا أقول هذه مسألة نحتاج أنها تبحث فعلا، أن نبحث في سورة التكاثر هل هي مكية ولا مدنية. إذا كانت مدنية ينخرم الضابط هذا ونقول ليست كل السور التي فيها كلا مكية. كذلك السيوطي هنا عندما يقول كل آية ناسخة فهي متأخرة عن الآية المنسوخة في القرآن الكريم الذي بين أيدينا، إلا آية عدة المتوفى عنها زوجها، هذا إن صح فهو باستقرائه الشخصي، يعني السيوطي نفسه قرأ القرآن الكريم ووجد كل آية منسوخة متقدمة على الآية الناسخة إلا في سورة البقرة هذه في آية العدة. فنحن حتى نتأكد من صحة كلام السيوطي أو غيره ماذا نصنع؟ ندرس بأنفسنا هذه الآيات ونتأكد هل هي كل آية منسوخة فهي متقدمة على الآية الناسخة أو لا. فإذا ثبت هذا فهو قيد جيد وفائدة علمية مهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم التوفيق والأجر أيها الإخوة، وأشكركم شكرا جزيلا على استماعكم وحرصكم وحضوركم لهذه الدروس مع قلة فوائدها، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.